صلاح الصدور، وقد تكلمت عنها المرة الماضية، ولكني اليوم أود أن أتكلم من منظور آخر للشجاعة، لأننا في هذه الفترة بالذات، بل في كل وقت والله، نحتاج إلى بذل الكثير من الجهود، إلى أن ندخل، إلى ألا ندخل على ديننا ولا على أمتنا، لا بالنفس ولا بالمال ولا بالوقت ولا بالمجهود. فنظرت في الأمر فاهتديت بإذن الله تبارك وتعالى، وأرجو أن أقول ما أقوله اليوم بتوفيق من الله عز وجل، فما أنا إلا عبد ضعيف أسعى إلى نيل رضا الله عز وجل، وكلنا كذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نتكلم عن الشيء الذي يمنع الإنسان من الشجاعة، يمنعه من البذل ومن العطاء. هذا الأمر ورد في سنن أبي داود بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن كثير كغثاء السيل، ولينزعن الله المأبة من قلوب عدوكم وليجعلن في قلوبكم وهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فما يمنع الأمة من أن تكون مثل السلف الكرام هو حب الدنيا، ومهما بذلت من الجهود لتحريك الأنفس إلى العمل فلن تتحرك تلك النفوس ما دامت هذه القلوب قد أسرت بمحبة الدنيا، وما دام حب الدنيا قد تغلغل في القلب، فإن الحركة تكون قليلة، لأن حب الدنيا هو آفة الأمم وآفة الأفراد. فما من خطيئة يرتكبها الإنسان إلا بسبب حب الدنيا. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كتاب الفوائد: لا تدخل محبة الله قلب عبد سكنته محبة الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الخياط، فلا يمكن على القلب أن يلعن وأن يشرق بنور ربه وبنور الوحي وبنور التوحيد إلا إذا طهر هذا القلب من محبة الدنيا. لذلك نود أن نطوف حول هذا المرض الذي منعنا من أن نكون من الذين يقدمون ويبذلون، وجعلنا من المقصرين في العبادات وفي الدعوة إلى الله وفي حمل هذا الدين، فالأمر لا يقتصر على المؤتمرات ولا على الندوات مع أهميتها، فمهما فعلنا من محاضرات ومن ندوات ومن مؤتمرات، وإن حشد لها الملايين، ما لم نهتم بهذا المرض العضال لن تتحرك الأمة إلى الأمام، لن نرى حركة واحدة نستطيع أن نتقدم فيها إلى الدار الآخرة إلى رضوان الله. كل شيء سيكون كثير بالنسبة لنا في البذل إذا تحكمت محبة الدنيا في قلب الإنسان. ونظرا لأن هذا المرض من الخطورة بمكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذا المرض كما ورد في القرآن وفي صحيح السنة النبوية مع أصحابه بأمور كثيرة ومواقف متعددة، لأن هذا المرض مرض انتشر في الأمة يؤثر الإنسان الدنيا على الآخرة في اختياراته واهتماماته وفي كل شيء. فتعالوا بنا لندخل إلى هذا الباب، لعل الكثير منا إلى الآن يظن نفسه من الزاهدين ومن هؤلاء القوم الذين قد تفخروا من هذا المرض القتال، وقد يكون هذا الذي يظن بنفسه هذا الظن هو من هؤلاء الذين تمكنت محبة الدنيا من قلبه. فبعض السلف يقولون إذا رأيت الرجل يكثر من ذم الدنيا حرقة عليها فاعلم أنه من أكثر الراغبين فيها. فقد يتكلم الإنسان عن الدنيا ويكثر من الكلام عنها لأنه لم يجدها، لم يجد هذه الدنيا في يده، حرم من هذا النعيم الزائل ولم يتبصر ولم يتيقظ إلى الآن إلى نعمة الله عليه أن حماه من هذا الأمر، وأن الله عز وجل أرحم بالعبد من نفسه. ولكن النفوس قد جذبت إلى هذه الدنيا. تعالوا لندخل إلى أول هذه العناصر في علاج مرض الوهن. العنصر الأول وهو ضرب الأمثال لتوضيح حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة حتى يتبصر الإنسان ويتفكر. فالإنسان يجب عليه أن يقوم بأربعة أمور: يجب عليه أن يتيقظ من غفلته، ويجب عليه أن يتبصر بعيوبه، ويجب عليه أن يسعى لكي يتخلص من هذه العيوب، ويجب عليه أن يتفكر لماذا وقع وكيف ينجو. لذلك كان لزاما أن نتعرف على حقيقة الدنيا. تعالوا لندخل في الأمثال في القرآن الكريم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ضرب الأمثال لكي تتجسد الحقيقة بوضوح تام بشيء مادي يراه الإنسان في كثير من الأزمان ومن الأمكنة، حتى تكون هذه الأمثال خير واعظ لنفسه. وتعالوا ندخل إلى هذا المثل في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه على جدي أسك ميت، والجدي الأسك هو الجدي مقطوع الأذن. فتعالى لنرى هذا الموقف ولندخل إلى هذا الحديث. هل تعلم وهل تريد؟ هل تستشعر؟ وأرجو أن تتخيل وتستشعر أنك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر الذي يفتح لك كنوز السنة، أنك تستشعر، أنك تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تسير معه. حينئذ لن تملك إلا أن تبكي محبة أنك لم تره، سيتحرك القلب شوقا إلى رؤيته وإلى أن تكون معه. لو خيرت بين الدنيا بأسرها، لو خيرت بين الدنيا بأسرها وبين أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لاخترت أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا لندخل إلى هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع أصحابه، فيمر في ناحية من نواحي المدينة بجدي أسك ميت. النبي صلى الله عليه وسلم يمسك أذن هذا الجدي الميت ويحدث أصحابه: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: لا يا رسول الله، والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك. قال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. أود أن أدخل مرة أخرى إلى الحديث، لأننا إلى الآن لم نسمع الحديث ولم نتأثر بالحديث. علماء التربية يقولون أن المدرس الجيد والمعلم الجيد هو الذي يجعل التلاميذ تتحرك فيهم عدد من الحواس، فكلما استطعت بالمادة العلمية أن تؤثر وتحرك من حواس التلميذ، كلما زادت الحواس معك في التفاعل، كلما استقرت هذه المادة العلمية في نفوس التلاميذ فلا يمكن أن تنسى. كان في هذا الموقف كم حاسة تحركت؟ تأملوا، هذا حيوان ميت، ما أقبح منظره، تتحرك حاسة البصر. وفي بعض الروايات أن هذا الحيوان الميت رفعت قوائمه، أي أننا لابد أن يكون هذا المنظر منظر من المناظر الكريهة، فهو حيوان ميت. الأمر الآخر، هذا الحيوان الميت تنبعث منه رائحة كريهة، ومن عاش في الأرياف وفي الريف يعلم جيدا هذه المناظر المتكررة. فإذا كانت حاسة الشم قد تحركت، وإذا كانت حاسة البصر قد تحركت، فاسمع ماذا يحدث الآن. علماء التربية يقولون أن الانفعال الكريه الذي يحدث من انفعال الاشمئزاز في هذا الموقف، أو بالبلدي شعور القرف، شعور رائحة كريهة ومنظر كريه، فإذا ارتبط به مفهوم في هذا الموقف فإن هذا المفهوم يرتبط ارتباطا شديدا بهذا الانفعال الكريه. لذلك هذا الانفعال مقصود من مقاصد مقصود ومتعمد وليس أمرا عفويا، بل إنه من أشد المواقف التربوية تأثيرا في نفس من يتعلم من هذا. ولذلك من يجمع أطراف هذه الروايات يجد في بعض الروايات يقول بعض الصحابة كنت مع هؤلاء الركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ليس من حضر هذا الموقف كمن سمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بهذا الجدي الأسك ويسأل أصحابه مما يجعلهم يمضون وقتا ولو دقيقة ولو دقيقتين، مما يؤكد هذا المفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم سؤال الإجابة معروفة، لا أحد يشتري حيوان ميت بمال أبدا. ولذلك هذا موقف من خير مربي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يتوقف أصحابه بعض الوقت في هذه المشاعر وهذه الانفعالات وهذه الروائح وهذه المناظر لكي يغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، ليضرب المثل لكي يترسخ في أذهان الصحابة فلا ينسوا هذا الموقف أبدا، لا سيما وأن منظر الحيوان الميت منظر منتشر في البيئة، بيئة المدينة وبيئة الجزيرة العربية بوجه عام، نظرا لكثرة تربية الأغنام، فكم من حيوان ميت يحدث كذلك وهكذا. فكلما رأوا ذلك يتذكرون هذا المثل بالدنيا، من يشتري هذا بدرهم؟ لو تخيلت أنك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تسمع ذلك؟ بل أقول لك تأمل عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم أجمعين، ويقترب من هذا الحيوان الميت، زر رائحة الكريهة والمنظر القبيح. في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة على سخلة ميتة منبوذة، وفي رواية سخلة ميتة جرباء، في المنظر. الصحابة بيقولوا الموقف بمشاعر شديدة حتى تتأمل كيف حدث هذا الموقف. في بعض روايات مسند أحمد وكأن هذا موقف آخر، النبي صلى الله عليه وسلم مر على بهيمة ميتة، على شاة ميتة، في بعض الروايات كما صحح ذلك العلامة شريف الأرنوط حفظه الله، رأوه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أصحابه رأوه وهو يحمل هذه الشاة الميتة ويخاطب أصحابه. كل هذه أمثلة تحضر هذا المفهوم إلى الذهن حتى يتعلم أصحاب هذا الموقف الكبير قيمة في واقع الناس. مش قادر تنقل الموضوع من النظرية إلى التطبيق، لأننا مش قادرين نتفاعل لسه مع الأحاديث، مش قادرين ونبقى. يعني عايز أقول لكم حاجة، الأمر يكون إزاي؟ عارفين لما تيجي تمر في بعض الأحاديث وتجد الصحابي الجليل يروي الحديث مثلا فيتبسم فيقول، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول التابعي فتبسم ابن مسعود. والله يجب علينا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أهل الجنة دخولا وآخر عبد خرج من النار، لما يقول لرب العزة أتستهزئ بي وأنت الملك؟ قال فضحك الله، فضحك الرب سبحانه وتعالى، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. تفاعل. أنا أقول لكم بعض هذه الأمور ليه؟ لأن أنا عايزك وأنت بتقرأ، وأنت بتقرأي تتفاعلوا، مش عايز القراءة تكون بس إيد وقلم ومسك، يعني أقرأ بعناية ومسك قلم جميل جدا، ولكن عايز أقرأ بحب، أقرأ بتفاعل، وإلا المعاني لن تتغلغل في نفسك، لن تتربى. العجيب إن منهج التربية العظيم الذي تربى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفس المنهج موجود، ولكن للأسف نفس المنهج مش مفعل في حياة الناس. نريد أن نتفاعل لكي نعود حتى نستطيع أن نتخطى تلك الفجوات بيننا وبين السلف، تلك الفجوات العظيمة، حتى نستطيع أن نعود مرة أخرى، وحتى نستطيع أن نرجع. هذه المداخلة لماذا؟ لأنها من الأمور العجيبة أننا نجد مثلا دروس طلبة العلم ودروس العلماء بقت أقل دروس يحضرها من العوام، لأننا أصبحت الدروس ليست فيها من الرقة الكبيرة. لو درس من دروس العقيدة ودرس من دروس الحديث ولغير ذلك من الأمور، فنحتاج إلى أن تمتلئ مجالسنا بذكر الله عز وجل. ما الإمام مالك كان يحدث، ولكنه كان إذا حدث وضع الطيب صفر وجهه، وكان يفعل كل شيء تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من إمام إن رجعنا التراجم ترى فيهم هذا التعظيم. هذا الأمر الذي يجعل في المجلس هيبة، أننا الآن نروي ونحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. استشعارك بأنك تسمع هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم وأن تستشعر المحبة وأن تستحضرها في قلبك وذهنك سيجعلك تتعلم الكثير. واتقوا الله ويعلمكم الله. تعالوا لندخل إلى أمر آخر من الأمثلة، ومعذرة لو أن الصوت منخفض فسامحوني، فأحيانا لا أستطيع أن أرفع أكثر من ذلك، فالله المستعان، يعني ربنا يعيننا جميعا، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأحيانا أستطيع وأحيانا لا أستطيع، فسامحوني إن قصرت على ذلك، ولكن هذا جهد المقل على قدر ما أستطيع. تعالوا لندخل إلى بعض الأمثلة الأخرى في مسند أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمستورد بن جداد أحد الصحابة الكرام، يقول له: ما تحب أن تأكل؟ قال: أحب اللحم واللبن. فقال صلى الله عليه وسلم: إلى ما يصير؟ يعني هذا الطعام الذي تحبه كيف يصير وإلى ما ينتهي؟ فقال الصحابي: إلى ما قد علمت يا رسول الله، إلى ما قد علمت يا رسول الله، أي إلى ما نعلم. مهما كان الطعام الشهي نأكله، مهما كانت زهرة الحياة الدنيا، فهذه جميعا تنتهي إلى شيء كريه للغاية. لا يستطيع أحد أن يتحمل هذا الأمر، أن يعيش معه لحظات. فتأمل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلى ما قد علمت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا للدنيا ما يخرج من ابن آدم، إن الله ضرب مثلا للدنيا ما يخرج من ابن آدم حتى يتذكر الإنسان. كم مرة في اليوم يتذكر؟ وكم من المرات يتذكر ما هي الحياة الدنيا التي نتقاتل عليها، والتي تجعلنا لا نفعل ولا نقوم، والتي نحزن عليها حزنا شديدا، حزنا كما يقول بعض السلف إن من الذنوب التي لا يعدها الإنسان، وهي من أعظم الذنوب، إن من أعظم الذنوب أن تفرح لشيء زدته من أمور الدنيا فرحا يعلم الله من قلبك أنك لم تفرح لشيء زدته قط من أمور الآخرة. فكم من عبد عندما زاد في الدنيا في مال أو في غير ذلك فرح فرحا شديدا لم يفرح فرحا مثله في أمر زاده من أمور الآخرة، لم يفرح حينما حفظ سورة، ولا حينما مر يوما وهو في طاعة الله يحاسب نفسه في آخر الليل، فينام بين الرجاء والخوف، يرجو أن يتقبل مولاه ما بذله من الطاعة، ويخاف ألا يقبل منه شيء مما فعله في الطاعة، فينام بين الرجاء والخوف، ولكنه يحسن الظن بربه أنه ما أطاع إلا بتوفيق الله، وما سجد إلا بتوفيقه واصطفائه سبحانه وتعالى. وأن يطلع الله على قلبك فيعلم أنك تحزن لشيء نقصته من أمور الدنيا حزنا لم تحزن مثله على شيء فاتك من أمور الآخرة. فكم من صورة تفلتت منا، وكم من آيات نسيناها، وكم من علم فات، وكم من لحظات لم نذكر فيها مولانا، وكم من لحظات تقطع القلب على الدنيا، وكم من ساعات وأيام مرت في المشكلات ما حلت لأننا اعتمدنا على أنفسنا، ولو شكونا إلى مولانا لقضيت. كم من لحظات هي من أتعس اللحظات، تلك اللحظات التي ابتعدت فيها عن طاعة الله. كم من لحظات يا ليتها تعيسة فحسب، ولكنها ستفتح يوم الدين وتسأل عنها، ما الذي قلته؟ وما الذي فعلته في هذه الأوقات؟ لذلك تجد هذا الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، رأس كل خطيئة، رأس كل تقصير. ما أذنبنا إلا بحبنا للدنيا، وما فرطنا إلا لأن الدنيا قد تغلغلت إلى النفوس. كم من صلاة صليناها ولم نخشع فيها، كم من مرات قرأنا القرآن ولم نتأثر ولم نتبدر، كم من أوراد فاتت، وفي كل لحظة نقطع الطريق إلى الآخرة. فنسأل الله العظيم أن يتوب علينا، وأن يقينا من شرور أنفسنا ومن الشيطان، وأن يعيننا وينصرنا على أنفسنا التي أتعبتنا، وأن يجعلها من تلك النفوس المطمئنة. اللهم انصرنا وأعنا وكن معنا ولا تكن علينا. ومن الأمثال ما يضربه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة قط. لا إله إلا الله، ما أحقر هذه الحياة الدنيا، وكيف ننظر إليها، ولماذا نحزن على فقدان الحياة الدنيا، ولماذا نهتم بنظر الناس إلينا وبكلام الناس علينا، ولا تتأثر تلك القلوب بنظر علام الغيوب إليها وهي تتقلب في المعاصي والذنوب. فإذا خلوت لوحدك، فإن ظننت أنه سبحانه وتعالى لا ينظر إليك، فأعد حساباتك واسأل ربك أن يرزقك عقيدة صحيحة. وإن غفلت فاسأل ربك التوبة، فقد حالت الذنوب والشهوات بينك وبين أن تستحي من مولاك. إذا أغلقت الجدران وأغلقت الأبواب، إذا ابتعدت عن نظر الناس وخلوت بربك، لماذا لا تشعر بالسعادة تملأ قلبك أنك خلوت بمولاك؟ لماذا لا تتكلم وتناجي؟ لماذا؟ لأن الذنوب حالت بينك وبين تدرك وتنعم بهذه الطاعات. الله جليسك، الله أنيسك، الله يسمعك. ضرب الأمثال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على حصير فأثر في جنبه، فقال ابن مسعود: يا رسول الله، لو آذنتنا تفرشنا لك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. راكب واستظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لكي يزهد الناس في الدنيا ويقبلوا على رب العالمين، بدلا من أن يشقوا بحبهم للدنيا على أمور الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري عن عبد الله بن عمر قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. الزهد في الدنيا يأتي من قصر الأمل ومن تذكر الموت. أن تقلع الدنيا من القلوب يكون بتذكر الموت، هذا التذكر الذي يحضر مع الإنسان فيتحرك نحو الأمام ونحو الدار الآخرة بكل ما أوتي من قوة، وما ذلك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فتذكر الموت من الأمور التي أهملناها. فكم من عبد، بل كل الناس يوقنون بأن الموت قادم، ولكن لا أحد يحدث نفسه هذا الحديث أنك ستموت بالفعل وستكون تحت التراب. تقول نعم أحدث نفسي بهذا. أقول لك هل استحضرت هذا الموقف العظيم وتخيلته أنك ستموت؟ الكل قد يغمض عينيه الآن، يغمض عينه ويتخيل أنه سيموت. وأنه بعد لحظات سيجد أمامه ملائكة يراهم لأول مرة في حياته. هو الذي يراهم وحده، مهما كان الناس معه فلن يروا شيء، سيرى هو ملك الموت وملائكة الموت. إن ملائكة تبشر، وإن ملائكة حين يراه يغتن لأنه فرط، حينئذ سيعلم ما قيمة هذه الحياة، سيحط يديه من الندم ويصرخ ويتحسر في وقت لا ينفع فيه شيء. سيموت، سيفارق تلك الحياة ولن يذوق الموت بعد الآن. وكأن الحياة تمر أمامك كشريط، تتذكر كل شيء، تلك الذنوب التي لم تتب منها، وهذه الأوقات التي قضيت فيما لا ينفع، وهذه الصلوات التي لم تأخذ أجرها، فكم من صلاة لم تحصل فيها على عشرها. تتأمل صلات الأرحام التي قطعت، وظلم العباد الذي سيحضر أمامك. الوهن دراسة كبيرة بفضل الله أعددت لها كثيرا، وما تكلمت على جزء من العنصر الأول، ولكن ما قمت ببحثها ولا بالقيام بهذا البحث من أجل الناس قبل أن يكون من أجل نفسي، فأعلم أنني من الذين يحبون الدنيا، ولكنني أجاهد لعل الله عز وجل يخرج هذا الداء ويملأ القلب بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيفتح علينا جميعا من أنوار المعرفة ما تكن لنا فيه من السعادة. إذن فالشجاعة التي هي ثمرة من ثمرات انشراح الصدور تحدث للإنسان عندما يعالج هذا الوهن الكبير في نفسه ويجاهد نفسه ويقرأ في علاجه. نسأل الله عز وجل أن يطهرنا من هذا الأمر، ولعل في مرة أخرى نتكلم عن الوهن في محاضرة أو محاضرتين أو ثلاثة بتفصيل كبير ودراسة علمية مستفيضة، لعل الله عز وجل أن ينفعنا. ولكن أردت أن نربط انشراح الصدور بأسباب عدم انشراح الصدور، ومن أهمها الوهن. فلا يمكن أن يكون الإنسان شجاع يقدم ويبذل من الجهد والتضحية ولا يخاف على نفسه، فهذا عالم يقف أمام ملك طاغي وظالم ويرب عليه ويقول الحق ويخشى في الله لومة لائم. هذا الإمام أحمد يضرب ويسجن ويمر عليه سنوات وهو في السجن وهو صابر لا يخشى على نفسه لأنه مع ربه سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن تكون الدنيا كلها إن قسمت إلى شقين، فالشق الذي فيه ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تكون في هذا الشق، وأن الشق الآخر إن اجتمعت فيه الخليقة جميعا فعليك أن لا تكون إلا في الشق وفي الجانب الذي فيه ربنا سبحانه وتعالى، حتى تكون من السعداء وتكون من الذين يتقبل ربنا سبحانه وتعالى منك صالح الأعمال. فهذا أمر كبير. فتجد مواقف السلف كما ذكره الشيخ الكريم حفظه الله تعالى شيخنا أبو حفص أسامي بن العربي في فتح الغفور في أمثلة كثيرة في باب الشجاعة تقرأونها في غاية من الروعة، وقد استفاد فيها فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى وتقبل منه صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. فاجعله لمشيخنا الكرام حتى لا يحدث هناك تخبط في بعض ما يقال، فاجعل الأمر في هذه الأمور لأنني لا أريد أن نخطط في أي أمر، وأنا لست بأهلا للأسئلة، ولكنني أجتهد معك بقدر الإمكان من باب الدين النصيحة، وأتكلم معك كما أتكلم مع نفسي بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل يا أخي. تفضل يا أخي موسى. أكرمكم الله. هل هناك سؤال؟ جزاكم الله خيرا. نفع الله بكم وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم وجزاكم.